الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الشيخ الأقدم قدس سره ويضعف الأخير بمنع الغلبة وما ذكر من الأمثلة مع عدم ثبوت الغلبة بها خارج عن محل الكلام. كان كلامنا في أدلة القائلين بالقول الأول الذين قالوا بتعين الآخذ بجانب الحرمة، وقد استدلوا على هذا القول بأدلة خمسة. بلغ الكلام بنا فعلا إلى مناقشة الشيخ الأعظم رحمه الله لتلك الأدلة، وقد ناقش قدس سره تلك الأدلة واحدا واحدا مبتدئا من الأخير، أعني عليكم السلام، مبتدئا من الأخير عليكم السلام، من الدليل الخامس أعني دليل الاستقراء. وحاصل ما أجاب به الشيخ الأعظم رحمه الله على الاستدلال بالاستقراء، أولا أننا نمنع الغلبة في تقديم جانب الحرمة، فإنه بذكر موردين أو ثلاثة موارد لا يتم الاستقراء، ولا يتسنى لنا القول بأن الغالب هو كذا وكذا، فبإمكاننا نحن أيضا أن نأتي بموردين أو ثلاثة موارد أو أكثر يكون المقدم فيها جانب الوجوب، يكون المقدم فيها جانب الوجوب. وقد أشرنا لنماذج وموارد من ذلك في أواخر بحوث القطع، فإذا الجواب الأول مبني على منع الغلبة ومنع الاستقراء في تقديم جانب الحرمة، وثانيا أن الموارد والأمثلة الثلاثة التي ذكرتموها في مطاوي دليل الاستقراء خارجة عن محل الكلام، وهي بمعزل عن باب الدوران بين المحظورين. فلنأتي على تلك الأمثلة. أما مثال أيام استظهار آخر الدم بالنسبة لذات العادة العددية، الشيخ يقدم استظهار الآخر على أيام استظهار أول الدم، أما أيام استظهار آخر الدم بالنسبة لذات العادة العددية، فنقول أولاً أن المشهور والمعروف بين الفقهاء عليكم السلام أن ترك العبادات في أيام الاستظهار ليس واجبا، بل المشهور قالوا نوعا بأن هذه المرأة في هذه الحالة، يعني حالة أنها تستظهر آخر دمها وهي ذات عادة عددية، بل قالوا نوعا أن هذه المرأة في هذه الحالة عليها أن تحتاط بالجمع بين أفعال المستحاضة وبين تروك الحائض. فإذا لم يفتي أحد بوجوب ترك العبادات حتى، يعني كفتوى ماكو، وإنما احتياط أن تجمع بين أفعال المستحاضة وترك الحائض. فإذا لم يكن هنا قائل بوجوب الترك حتى تقول بدوران الأمر بين الوجوب عليكم السلام بين الوجوب والحرمة. هذا أولا. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليمي أن ترك العبادات في أيام الاستظهار واجب، يعني فتوى بالوجوب، وفعلها حرام، الجواب الثاني مع الإغماض عن الأول، وتسليمي سلمنا أن ترك العبادات في أيام الاستظهار واجب وفعل العبادات ماذا؟ محرم. لكن نقول إن النقطة في الترك، ليش يجب ترك العبادات في أيام الاستظهار؟ ما هي النقطة وفق أي مبرر؟ لكن نقول إن النقطة في الترك هو إجراء أصل موضوعي، ألا وهو استصحاب بقاء الحيض. وإحنا سوينا دخلنا أيام استظهار آخر الدم، فاستصحاب ألا وهو استصحاب بقاء الحيض. وعلى ضوء هذا الأصل يحكم بمن؟ بوجوب ترك العبادات. وإذا كان الأمر كذلك فالمسألة أيضا ليست من باب الدوران بين المحظورين، بل تكون العبادات محرمة فقط في استصحاب بقاء الحيض. إذا جينا هذا الأصل الموضوعي استصحاب بقاء الحيض، الحكم ماذا؟ يجب ترك العبادات، بل تكون العبادات محرمة فحسب. فأين الدوران بين المحظورين؟ هذا كله ما يتعلق بأيام استظهار آخر الدم بالنسبة لذات العادة العددية. وأما أيام استظهار أول الدم بالنسبة لذات لغير ذات العادة الوقتية، وأما أيام استظهار أوله بالنسبة لغير ذات العادة العددية لغير ذات العادة الوقتية، فنقول إنها أي هذه الأيام، الأيام الثلاثة الاستظهارية، فنقول إنها أيضا ليست من باب الدوران بين المحظورين، وذلك لأنه سرح نبدي بمن استظهار أول الدم، وذلك لأنه بملاحظة الأصول الموضوعية من قبيل استصحاب عدم الحيض، هي جاي تستظهر من الأول، فاستصحاب شنو؟ عدم ال... ما كانت حائض، الآن شنو؟ ما تدري أن هذه بمجرد رؤية الدم هل هذا حيضا أو شنو؟ أو ليس حيضا، وذلك لأنه بملاحظة الأصول الموضوعية، أعني أو من قبيل استصحاب عدم الحيض أو استصحاب أن المرأة استصحاب طهارة المرأة من دم الحيض بملاحظة هذه الأصول، لا بد لنا من الحكم بوجوب العبادات منحصرا، من استصحاب عدم الحيض يلا بعد يجب عليك العبادات، استصحاب طهارة المرأة عن هذا الدم إذن يجب عليك ماذا؟ إتيان العبادات عليكم السلام. فإذا لاحظنا هاي الأصول الموضوعية، والشيخ جاي يبين على ماذا؟ يبين إلى أن أيام استظهار أول الدم بالنسبة لغير الذات العادة الوقتية هاي مو من باب الدوران بين المحظورين. ليش؟ يقول إذا لاحظنا الأصول الموضوعية استصحاب عدم الحيض أو استصحاب طهارة المرأة من دم الحيض، لا هنا لا بد لنا أن نحكم بوجوب العبادات منحصرا، يعني مو على نحو الدوران. وأما هذا إذا لاحظنا الأصول الموضوعية، وأما أن جمعا من الفقهاء حكموا بترك العبادات، هذا الشيخ الأعظم شو يسوي به؟ عندنا جمع من الفقهاء حكموا بترك العبادات بالنسبة لمن؟ إلى غير ذات العادة الوقتية وهي تستظهر أول الدم. وأما أن جمعا من الفقهاء حكموا بترك العبادات فلا بد أن يكون ذلك مستندا إلى قواعد ثانوية تعبدية، ألا وهي فرع ألف إطلاقات الروايات، فإن الروايات الواردة في هذا الباب قد حكمت تعبدا بكون هذا الدم دم حيض في ذات العادة، في ذات العادة سواء كانت وقتية أم لم تكن وقتية. فرع باء إن لابد أن يكون هذا حكمهم بالترك مستند لمن؟ مستند إلى قواعد ثانوية تعبدية، اللي هي فرع ألف إطلاقات الروايات، فرع باء القاعدة المسلمة المجمع عليها في كتاب الطهارة، ألا وهي قاعدة الإمكان. فبمحض الإمكان أي كلما أمكن أن يكون الدم دم حيض فهو حيض، فبمحض الإمكان يحكم بالحيضية فارزة. وأيام الاستظهار داخلة في هذه القاعدة. فإذا إطلاقات الروايات وباء القاعدة المسلمة قاعدة الإمكان، إمكان أن يكون هذا الدم دم حيض، فإذا الإتيان بالعبادات يكون ماذا؟ يكون محرما بلا شك. وإلا مع قطع النظر عن هذه الأدلة التعبدية، وإلا مع قطع النظر عن هذه الأدلة التعبدية الثانوية، إطلاقات الروايات والقاعدة المسلمة، وإلا مع قطع النظر عن هذه الأدلة التعبدية الثانوية، فإنا نحكم بأن الإتيان بالعبادات واجب فحسب، اتكالا على القواعد الأولية، وعليه فالمسألة ليست من باب الدوران بين المحظورين. فإذا هذان المثالان، أعني أيام استظهار آخر الدم وأيام استظهار أوله، هذان المثالان خارجان عن باب الدوران بين المحظورين. وأما المثال الثالث، مثال الإناءين المشتبهين، نقرأ الآن. قال رحمه الله: ويضعف الأخير. ذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس سره ناقش تلك الأدلة الخمسة بأسرها، مبتدئا بالأخير أو مبتدئا من الأخير، أي من الدليل الخامس، أعني دليل الاستقراء. قال: ويضعف الأخير أولا وثانيا. أولا قال: بمنع الغلبة، أننا نمنع الغلبة وتحقق الاستقراء في تقديم جانب الحرمة، فإنه بذكر موردين أو ثلاثة موارد لا يتم الاستقراء، ولا يتسنى لنا القول بأن الغالب إذن هو تقديم جانب الحرمة. فبإمكاننا جواب نقدي كأنه، فبإمكاننا نحن أن نأتي بثلاثة موارد أو أكثر. إذا أنت جبت موردين أو ثلاثة، هذا الترديد اثنين أو ثلاثة، لأنه بعضهم يجعلون أمثلة المستدل بس مثاليا، أيام الاستظهار مثال واحد، مع الأول دم وآخر الدم يجعله مثال واحد، ومثال الإناءين المشتبهين المثال رقم اثنين. أما على تقدير أنه نريد نوسع بالمثال ماله حتى نقول استقراء جاي يسوي ثلاث أمثلة، بالتالي ثلاثة. فبإمكاننا نحن أن نأتي بموردين أو ثلاثة موارد أو أكثر يكون المقدم فيها جانب الوجوب، وقد أشار الشيخ الأعظم لنماذج من ذلك في أواخر بحث القطع، وأنه من يصير هكذا دوران التقديم لمن يكون التقديم لجانب الوجوب، هذا أولا. وثانيا قال: وما ذكر، الجواب الثاني، وما ذكر من الأمثلة جاب صيغة جمع حتى يعني أكو استقراء صار غاية الأمر استقراء ناقص. وما ذكر من الأمثلة الثلاثة والموارد الثلاثة مع عدم ثبوت الغلبة بها، لكن شنو الجواب الثاني؟ يقول خارج عن محل الكلام، وهذه الأمثلة بمعزل عن باب الدوران بين المحظورين. ماكو دوران بين المحظورين، وإلا إنما لو بس يتعين الوجوب، لو بس يتعين الحرمة. كيف خارج عن محل الكلام؟ إجا صار أن يبين مثال مثال. قال فإن ترك العبادة راح ياخذ ماذا؟ أيام استظهار آخر الدم بالنسبة لذات العادة العددية. قال فإن ترك العبادة، وقلنا أولا وثانيا جوابيا عن المثال الأول، أولا أن ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور. المشهور والمعروف بين الفقهاء أن ترك العبادات في أيام الاستظهار ليس واجبا، ما عندنا فتوى بالوجوب، بل المشهور قالوا نوعا أن هذه المرأة في هذه الحالة عليها أن تحتاط بالجمع، وما ذاكرنا أن تحتاط بالجمع بين أفعال المستحاضة وترك الحائض. فإذا لم يقل قائل، لم يفتي أحد بمن بوجوب الترك حتى تقولوا بدوران الأمر بين المحظورين، بوجوب ترك وقبل شوية حرمة العبادات، يصير دوران بين الأمر بين الوجوب وحرمة العبادة. هذا أولا. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم، أي ولو قيل بالوجوب، أي بوجوب الترك، وتسليمي أن ترك العبادات في أيام الاستظهار واجب وفعلها حرام، فنسلم لو قيل بي من بوجوب ترك العبادات في أيام الاستظهار، لكن نقول أن النقطة في الترك مين اجت؟ الترك مين اجت؟ ليش نقول بترك العبادات في أيام الاستظهار؟ قال فلعله لمراعاة أصل موضوعي يجري في المسألة، لمراعاة ألا وهو استصحاب بقاء الحيض، أصالة بقاء الحيض. زين، إذا جرينا الأصل الموضوعي استصحاب بقاء الحيض، نحكم بمن؟ نحكم بحرمة العبادات. إذن زين، إذا حكمنا بحرمة العبادات معينا نحكم، لو لا على نحو الدوران بين الحرمة والوجوب، لا بعد نحكم معينا بمن بحرمة العبادة. قال وحرمة العبادة. إذن فأين الدوران؟ إذن المسألة ليست من باب الدوران بين المحظورين، بل ماذا؟ بل تكون العبادات ماذا؟ بل تكون العبادات محرمة فحسب. إذا زينا أصالة بقاء الحيض. فالشيخ الأعظم في هذا الجواب يقول أنت وين تريد؟ تريد على فتوى المشهور؟ ما قالوا، لم يقل أحد بمن بوجوب الترك، بل كلهم قالوا بأنه تحتار بالجمع بين الأفعال المستحاضة وترك الحائض. فأين الدوران؟ تريد تقول لا، أرد أقول بمن بحرمة العبادة. حرمة العبادة لابد لك فد منشأ، لابد اجريت فد أصل موضوعي استصحاب بقاء الحيض. زين، إذا اجريت الأصل الموضوعي أصالة بقاء الحيض، يتعين عليك أن تحكم بحرمة العبادة فحسب، ومو على نحو الدوران بين الحرمة والوجوب. أيضا أين الدوران بين المحظورين؟ هذا ما يتعلق بمن بأيام استظهار آخر الدم. وأما ترك، راح يبدأ بمن بالمثال الثاني، وأما أيام استظهار أول الدم بالنسبة لغير ذات العادة الوقتية. قال وأما ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرد الرؤية. هذا نحن قحناه قبل قليل، يعني أيام استظهار أول الدم قلنا هذه أيضا ليست من باب الدوران بين المحظورين. يا بليش يقول: وذلك لأنه بملاحظة الأصول الموضوعية التي تجري في المسألة، استصحاب عدم الحيض، مستطر أول الدم فاللي قبل شنو عدم، استصحاب عدم الحيض أو استصحاب بقى، استصحاب طهارة المرأة عن دم الحيض، فلا بد لنا أن نحكم بمن؟ أن نحكم بوجوب العبادات منحصرا إذا لاحظنا الأصول الموضوعية. إذا تريد تقول لا، أن جمعا من الفقهاء قالوا بترك العبادة بمجرد الرؤية، وأما أن جمعا من الفقهاء حكموا بترك العبادات بمجرد الرؤية، شي يقول الشيخ الأعظم؟ يقول هذا لابد أن يكون مستندا علماً إلى قواعد ثانوية تعبدية اللي هي فرع ألف إطلاقات الروايات وفرع باء القاعدة المسلمة قاعدة الإمكان، لابد أن يكون مستند إلى هاي القواعد الثانوية، وإلا مع قطع النظر عن هاي القواعد لا، فإنا نحكم بمن؟ بأن الاتيان بالعبادات واجب لا محالة اتكالا على القواعد الأولية. فإذا المسألة أيضا ليست من باب الدوران بين المحظورين. قال: وأما ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرد الرؤية، قال هذا الترك إنما هو لابد أن يكون مستند إلى قواعد ثانوية تعبدية، فهو للإطلاقات إطلاقات الروايات، فإن الروايات حكمت تعبدا بمن؟ بكون هذا الدم دم حيض في ذات العادة، سواء كانت وقتية أم لم تكن وقتية، مطلقة أو مو مطلقة؟ مطلقة. ب قال: وقاعدتي، أي ولأجل القاعدة المجمع عليها ألا وهي قاعدة الإمكان، قاعدة كل ما أمكن أن يكون الدم دم حيض فهو حيض. وأيام الاستطهار داخلة في هذه القاعدة لو ما داخلة؟ نعم داخلة. إذن لأجل هذين الدليلين أو لأجل هذه القواعد الثانوية التعبدية قالوا بمن؟ قالوا بترك العبادات. وإلا، أي وإن لم يكن هناك أصل موضوعي، وإلا فأصالة الطهارة بعد، يعني أصالة طهارة المرأة عن هذا الدم بعد، وأصالة عدم الحي قال هي المرجع. فإذا كانت هي المرجع نحكم بمن؟ بأن الاتيان بالعبادات واجب فحسب. إذن أين الدوران بين المحظورين؟ هذا كله بالنسبة لأيام الاستطهار. وأما المثال الثالث، وأما مثال الإناءين المشتبهين، فهذا المثال أيضا ليس من باب الدوران بين المحظورين، وذلك لأدلة ثلاثة ولأسباب ثلاثة. الدليل الأول وحاصله أن المحرمات في تقسيم، من أساس التقسيم يختلف، أن المحرمات في تقسيم تنقسم إلى قسمين: واحد المحرمات الذاتية، وهي المحرمات التي تكون حرمتها من أجل تعلق نهي مولوي بها من قبل الشارع مباشرة، فتكون إذن حرمتها لأجل وجود نهي مولوي، كالطهارة بالمغصوب، كالطهارة بمن؟ بالمغصوب، ومن قبيل شرب الخمر وما شاكل ذلك. هاي محرمات ذاتية، يعني حرمتها من جاية؟ جاية نتيجة تعلق نهي مولوي من قبل الشارع بها مباشرة. اثنين، المحرمات التشريعية، وهي المحرمات التي لم تكن حرمتها من باب وجود نهي مولوي متعلق بها. بل أن هذا العمل في الشريعة المقدسة لم يأتي به أمر من المولى، ولم يتعلق به أمر المولى، بل وإنما مجرد احتمال نحتمل أنه واجب، نحتمل أنه شنو؟ واجب. وعليه فإن أتينا بهذا العمل بقصد الاحتياط فلا حرمة، بل يكون راجحا ومطلوبا من بقصد الاحتياط. وأما لو أتينا به بقصد امتثال الأمر والاستناد إلى أن المولى أمر به، والاستناد إلى ماذا؟ إلى أن المولى أمر به، كان بدعة وتشريعا، أعني إدخال ما لم يعلم كونه من الدين في الدين، والتشريع محرم بحكم الأدلة الأربعة. وهكذا في المقابل، هاي بالنسبة للمحرمات كانت، وهكذا في المقابل الواجبات أيضا في تقسيم تنقسم إلى ذاتية وتشريعية. وبحثنا في باب الدوران بين المحظورين راجع إلى الوجوب والتحريم الذاتي للتشريعي، الذاتي للتشريعي. وذلك ليش الذاتي مو التشريعي؟ وذلك لأننا نعلم إجمالا بوجود خطاب من المولى. لأن احنا مثالنا شنو كان؟ دفن الميت الكافر، من انت؟ هذا واجب لو شنو؟ لو حرام. بس أنا هذا المقدار أدل أكو خطاب صادر من المولى، ولكننا لا ندري إجمالا، ندري نعلم إجمالا بوجود خطاب صادر من المولى، ولكننا لا ندري هل أن المولى أمرنا بهذا العمل وقال افعل حتى يكون شنو؟ حتى يكون واجبا، أو لا، أو قال أو نهانا عن امتثاله وقال لا تفعل حتى يكون محرما. هذا دوران بين المحظورين، يعني أصل الخطاب صادر وما صادر، بس ما أدري هذا الخطاب اللي صادر خطاب إيجابي لو خطاب شنو؟ تحريمي، هذا ما أدري فيه، بس خطاب موجود مو تشريعي. إذن بحثنا هذا واي مهم، لأنه الجواب الأول مال الشيخ الأعظم راح كله يبتني على هذا، إذا احنا هذا ما فهمنا بعد الجواب من فهمه. بحثنا في باب الدوران بين المحظورين راجع علما إلى الوجوب والتحريم الذاتي للتشريعي ليش الذاتي؟ وذلك لأننا نعلم إجمالا بصدور خطاب من المولى وأن هذا الميت الكافر لا بد أكو خطاب به في دفنه، لو واجب لو حرام دفنه، أصل الخطاب معلوم، أما أن هذا إيجابي أم تحريمي هذا غير معلوم. وبعد التوجه لهذه المقدمة أم وجود لا، من هو الكلام هنا صار
ليش أنا أحدد أن يكون الحرمة أو
وجود؟ فارضين أصل كلامنا، فارضين أصل كلامنا أن هذا الموضوع أمره دائر بين وجوب التحريم. غريب. وبعد التوجه لهذه المقدمة نقول، هذا الجواب الأول مع الشيخ الأعظم، نقول أن حرمة الطهارة، كلامنا وين؟ الإناءان المشتبهان، أن حرمة الطهارة بماء يكون في الواقع نجسا ونعلم بنجاسته، خبر أن حرمة الطهارة بهكذا ماء حرمة تشريعية، بمعنى أن حرمتها لأجل عدم الأمر بها، أن حرمتها لأجل عدم الأمر بها، لا أنها حرمة ذاتية، لا أنها حرمة الطهارة مو حرمة ذاتية، بمعنى أن حرمتها لا لأجل عدم الأمر بها، بل أن حرمتها لأجل الأمر بالعدم، بل لأجل الأمر بالعدم، كالطهارة بالمغصوب، كالطهارة بالمغصوب، فحرمة الطهارة بهكذا ماء، يعني شنو ماء في الواقع هو نجس وإحنا نعلم بنجاسته، هذه الحرمة حرمة تشريعية لا حرمة ذاتية. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للنجس المعلوم، ليش قلنا للنجس المعلوم؟ لنفرضنا أن الطهارة بماء في الواقع هو النجس وإحنا نعلم بمن؟ نعلم بنجاسته، معناته معلوم النجاسة. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للنجس المعلوم ففيما نحن فيه، أعني النجس المشتبه، أعني النجس المشتبه، يعني إناءان مشتبهان، أعني النجس المشتبه، فكل إناء نضع يدنا عليه نحتمل أنه هو الإناء الطاهر سلمكم الله، ويكون ونحتمل، يعني ونحتمل أن يكون تحصيل الطهارة به واجبا، فكل إناء نخلي إيدنا عليه نطي هذا الاحتمال أنه هو الإناء الطاهر وتحصيل الطهارة به يكون ماذا؟ واجبا. فإذا تكون الطهارة بالمشتبه محتملة الوجوب فحسب، محتملة الوجوب فحسب. فإن تطهر المكلف، فإن تطهر المكلف بقصد امتثال الأمر، أمر المولى أو تكون الطهارة هذه حراما قطعيا تشريعيا، وإن تطهر بقصد الاحتياط تكون راجحا ومطلوبا كسائر العبادات، كسائر العبادات المحتملة. وبالنتيجة إذن الطهارة راح تكون محتملة الوجوب فقط، وبالنتيجة حرمة الطهارة مع الاشتباه، ومنعنا من الطهارة مع الاشتباه إنما هو أو إنما هي ساكنة. وبالنتيجة حرمة الطهارة مع الاشتباه إنما هي. ليش الطهارة محرمة علينا؟ ليش منعنا من الطهارة مع الاشتباه؟ وبالنتيجة حرمة الطهارة مع الاشتباه ومنعنا عن الطهارة مع الاشتباه إنما هو لأجل النص الخاص والتعبد المحض. إنما هو لأجل النص الخاص، نص خاص وارد في المقام يدل على منه يحكم به من هذا النص الخاص، بأنه لا بد أن لا تتطهر، أترك دع الإناءين معا الإناءان المشتبهان ولا تتطهر بكل بشيء منهما، دعهما إهريقهما. يعني لابد ما يعني ما هذا الإناء يكون الذبة وما ذاك الإناء أيضا يكون الذبة. وبالنتيجة فحرمة العبادة مع الاشتباه ومنعنا عن الطهارة مع الاشتباه إنما هو لأجل النص الخاص والتعبد الصرف. وإذا كان الأمر كذلك فإذن ليست المسألة من باب الدوران بين المحظورين. هذا كله بالنسبة للجواب الأول للشيخ رحمه الله على مثال الإناءين المشتبهين. قال رحمه الله قبل أن نطبق أن نذكر الجواب الثاني، قال: وأما ترك الإناءين المشتبهين في الطهارة فأجاب على ذلك وبين أن هذا المثال ليس من باب الدوران بين المحظورين، وذلك لأدلة ثلاثة أو لأجوبة ثلاثة. الدليل الأول اللي قررناه قال: فليس من دوران الأمر بين الواجب والحرام. لماذا؟ لأن الظاهر كما ثبت في محله أي في كتاب في علم الفقه، أن الظاهر أن حرمة الطهارة بالماء النجس، يا نجس النجس المعلوم، تشريعية لا ذاتية. وإذا كان هكذا الحال بالنسبة للنجس المعلوم ففيما نحن فيه أعني النجس المشتبه، أي إناء نخلي إيدنا عليه أيضا ماذا؟ نحتمل أن هذا هو الإناء الطاهر وأن تحصيل الطهارة يكون واجبا به، فتكون الطهارة بالمشتبه محتملة الوجوب فقط. وبالنتيجة فمنعنا عن الطهارة. ليش منعنا عن الطهارة مع الاشتباه؟ ليش حرمت الطهارة مع الاشتباه؟ قال: وإنما منع عن الطهارة مع الاشتباه لأجل النص الخاص ومن باب التعبد الصرف. فإذن ليست المسألة من باب الدوران بين المحظورين، مع أنها لو كانت ذاتية فوجه الجواب الثاني. وإن شئت فقل الدليل الثاني، دليل على شنو؟ على أن هذا المثال ليس من باب الدوران بين المحظورين. الدليل الثاني أو الجواب الثاني وحاصله مع الإغماض عن ذلك، أي منه إغماض عن الجواب الأول، وتسليمي أن حرمته الطهارة بماء بالماء النجس حرمة ذاتية. من قلت تشريعية؟ لنا فنسلم أنها ذاتية فارزة، كما أن الطهارة بالماء الطاهر، كما أن تحصيل الطهارة بالماء الطاهر واجب ذاتي، وبالتالي يكون المطلب فيما نحن فيه من الدوران بين الواجب الذاتي والحرام الذاتي. روح كلها سلمنا. صار مض النظر عن أن هذا المثال مو من دوران بين المحظورين، يا بليش كنا هناك الحرمة التشريعية مو الحرمة ذاتية. وإحنا ذكرنا بالمقدمة أن بحثنا في باب الدوران بين المحظورين راجع لمن؟ إلى الحرمة الذاتية والواجب الذاتي للتشريعي. لكن الآن في الجواب الثاني نقمض النظر عن ذلك ونسلم أن حرمة الطهارة بالماء النجس حرمة ذاتية، كما أن تحصيل الطهارة بالماء الطاهر واجب ذاتي، وبالتالي سوف يكون المطلب فيما نحن فيه من الدوران بين المحظورين. ولكن نقول أن الواجب في أمثال هذه الموارد، في أمثال هذه الموارد، أن الواجب لما كان له بدل اضطراري، أن الواجب بين قوسين اللي هو الوضوء أو الغسل مو تحصيل الطهارة، لما كان له بدل اضطراري وهو التيمم فلا يزاحم الحرام أصلا وأبدا. أعني من الحرام استعمال الماء النجس، لأن الحرام ليس له بدل، ليس له بدل. واستنادا فارجة، واستنادا إلى القانون في باب التزاحم من أنه أن من جملة المرجحات، أن من جملة المرجحات أن أحد الحكمين الإلزاميين، أن أحد الحكمين الإلزاميين إذا كان له بدل والآخر لا بدل له، ذلك الحكم الإلزامي الذي لا بدل له يصير فعليا، يصير فعليا، لأنه ما لا بدل بعد هو يصير فعلي بعد، يوصل إلى مرحلة الفعلية يصير فعليا. زين ارجع للعبارة اللي قبل شوي ايش قلنا فارز، واستنادا الى هذا القانون فيقدم جانب التحريم لا محالة، فيقدم منه، فيكون التقديم لمن؟ فيكون التقديم للحرام لا محالة. وقلنا الواجب الى شنو؟ الى بدل اضطراري اللي هو التيمم، أما الحرام استعمال ماء النجس ما له بدل، فمن يصير في باب التزاحم أصلا هذا الواجب ما راح يزاحم مع منه، ما يزاحم مع الحرام، الحرام يصير فعلي، الحرام راح يتقدم فارزة. إلا أن بحثنا ومحل كلامنا في باب الدوران بين المحظورين أين؟ إنما هو في تلك الموارد التي إن عدمت البدلية لكل من الطرفين معا من قبيل دفن الميت الكافر، ماكو بدلية، لا واجب دفنه لا حرام دفنه، لا الواجب إلى بدل ولا الحرمة شنو إلها بدل، من قبيل رد السلام على المصلي، إما واجب أو حرام وكل منهما لا بدل له. فإذن مثال ترك الإناءين المشتبهين خارج وأجنبي عن محل كلامنا ومحل بحثنا، فإن هذا المثال الواجب فيه مما له بدل، بينما محل البحث في الموارد التي لا بدلية لشيء من الطرفين. الجواب الثالث يأتي الكلام فيه، قال رحمه الله: مع أنها، الجواب الثاني أي مع أن الحرمة حرمة الطهارة لو كانت ذاتية، مثل ما تحصيل الطهارة بالماء الطاهر شنو واجب ذاتي، وبالتالي يكون المطلب فيما نحن فيه من الدوران بين المحظورين. لكن نقول، يقول فوجه ترك الواجب وهو الوضوء أو الغسل، شنو الوجه ترك الواجب؟ قال ثبوت البدل له. ليش تركنا الواجب؟ ليش تركنا الوضوء؟ لأنه أكو بدل إليه وهو التيمم، كما لو اشتبه إناء الذهب بغيره مع انحصار الماء في المشتبهين. وبالجملة فالوضوء من جهة ثبوت البدل له لا يزاحم المحرم أصلا وأبدا، فيقدم الحرام فتقدم الحرمة، لا محالة تقدم الحرمة. بلي اللي تقوله صحيح، الشيخ يقول للمستر، يقول اللي تقوله أنه صحيح اترك الإناءين، بلي حرام. حرام ليش حرام؟ لا محالة جانب الحرمة يتقدم، لأنه ما ممكن هذا الواجب اللي هو إلى بدل القرار هذا يزاحم الحرام، لا ما يزاحم الحرام، يتقدم، نعم يحرم، أفرقهما معا. لكن هذا وين ومحل كلامنا وين؟ إلا أن بحثنا في الموارد التي انعدمت البدلية لشيء من الطرفين، شيء من الطرفين ما إلى بدل، أنت جيف مثال شيء من الطرفين فيه لا بدلية له، بعد ذلك اجعله من دوران بين المحظورين. أما أن تجيب مثال شيء من الطرفين إلى بدل، أحد الطرفين إلى بدل، وتجعله من الدوران بين المحظورين، وتقول بعد ذلك أن جانب الحرمة يتقدم، هذا ليس من محل كلامنا. هناك في مثالك يتعين أن يتقدم جانب الحرمة، لأن الواجب لا يزاحم ماذا؟ الواجب اللي إلى بدل لا يزاحم الحرام الذي لا بدل له. قال الجواب الثاني: ما ذكرته من المثال صحيح، يقدم جانب الحرمة لا محالة، ولكن هذا أين من ما نحن فيه؟ الجواب الثالث: قال مع أن القائل بتغليب جانب الحرمة. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله.